السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، وبس في البداية ربنا يعني أراد أن يضحكنا. يمكن في ناس جاية جديدة أول مرة، فربنا عاوز يخرج البسمة من نفسها وفيها يعني يمكن تفرح بالمجلس. يلا عليكم السلام، جزاك الله خيرا. ومسين الاخوة فكروا هتاخدها لك. اما بعد، ايها الاخوة الكرام والاحباب، لقاؤنا الليلة بامر الله عز وجل مع تفسير سورة الشمس. وكما تأصل معنا في مرات عديدة ان الله جل وعلا يسمي السورة بأوضح أو أفضل أو أجل أو أعظم شيء فيها، فيسمي الله جل وعلا كل سورة بأهم شيء فيها. فحين يسمي الله جل وعلا هذه السورة باسم الشمس، لابد أن تعلم ذلك أن من أعظم ما يذكر في هذه السورة الشمس، أو يسميها الله جل وعلا ببدايتها كمثل هذه السورة. فيقول الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الشمس، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكما لاحظتم أيها الكرام، الثنائيات في هذه السورة، وقد حاولت أن أقرأها لكم بهذه الطريقة لتفهموا هذه الثنائيات، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، ثنائيات. هكذا تستشعر القرآن. وكما رأى الكثير ممن يتابع هذه الدروس أن جزء عما بالذات وأغلب سوره مكية تكلم الله جل وعلا فيه عن آيات الكون، السماء والأرض، النجوم والكواكب، البحار والأنهار، وتكلم الله جل وعلا فيه ليأخذ بقلبك أن هذه المخلوقات العظيمة هي من أكبر الأدلة على قدرة الله جل وعلا على أن يحييك بعد موتك. وهذا الكبرى والنبأ العظيم الذي بدأ الله به الجزء، عما تسألون عن النبأ العظيم ألا هو البعث. فالجزء مليء بآيات الكون العظيمة التي تقول لك قولا وإن كان ليس بالمنطوق، تقول لك إذا كان العظيم سبحانه وتعالى قد قدر على خلق هذا الكون العظيم، أفلا يقدر سبحانه وتعالى على أن يعيد خلق الإنسان مرة ثانية؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي مثلهم؟ أو بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. فالله جل وعلا يظهر لك عظمته من خلال هذا الكون العظيم لتقول إذا كانت السماوات والأرض هي أعظم بلا شك خلقا من خلق الإنسان، إذا كان الله جل وعلا قد خلقها ولم يعجزه ذلك ولم يتعب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فكل ذلك لتشعر ولتوقن أن هناك يوما آخر تبعث فيه بعد موتك. الله جل وعلا قادر أن يبعثك وأن يحاسبك وأن يجازيك وأن يدخلك في أحد هذين الدارين. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وعلى هذا المنوال تأتي هذه السورة، سورة الشمس، يقول الله جل وعلا وهو يقسم، 10 آيات متتابعة، يقسم الله جل وعلا بسبعة أشياء. وكما تأصل أيضا عندنا مرارا وتكرارا أن العظيم يقسم بشيء عظيم على شيء عظيم، فقسم الله جل وعلا وهو العظيم له أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن قسم الله جل وعلا على شيء معين يدل على عظمة هذا الشيء. جواب القسم عليه، يقسم الله عليه، يقسم الله ولا شك أيضا على شيء عظيم. فهذه الآيات 7 أشياء أقسم الله جل وعلا بها. أقسم الله تعالى على فلاح من زكى نفسه، وعلى بواري وخيبة من دس نفسه، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. بعض العلماء قالوا 7 على اعتبار أن الضحى هو من ضمن الشمس الذي أقسم الله بها، وبعضهم قالوا 8 على اعتبار أن الضحى قسم خاص. يقسم الله جل وعلا على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم يذكر الله جل وعلا بعد ذلك صورة لمن دس نفسه، لمن خاب في هذه الدنيا كيف أعد الله له العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فذكر قصة ثمود التي طغت وتجبرت ولم تصلح أنفسها، فخابت وخسرت وعذبها الله في الدنيا والآخرة. هذا موجز السورة. يقول الله جل وعلا والشمس وضحاها، قلنا بأن الله يقسم بالشيء العظيم، فالشمس شيء عظيم. لا بد أن تقرأ هذه الآية أو تسمعها أن تستحضر في قلبك عظمة هذه الشمس التي خلقها الله جل وعلا وأقسم بها. الشمس عظيمة. يمكن زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان معرفتهم بالشمس حاجة يسيرة، إن الشمس تطلع في النهار بس وتغرب في الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة عظمة الشمس، وإن كانت عقول الناس وقتها لا تدرك عظمة الشمس بما يدركها الناس الآن. يعني لما تيجي تقرأ مثلا أن درجة حرارة الشمس الداخلية اللي في باطن الشمس، درجة حرارتها تصل تقريبا من 15 إلى 20 مليون درجة مئوية. شوف انت كده، حاول تحط ايدك على عود كبريت درجة حرارته 60 ولا 70 ولا 80، انما دي درجة حرارتها 15 ل 20 مليون درجة مئوية. تبقى الشمس عاملة ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يعظم للصحابة شأن الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، وفي زيادة مكوران في النار يوم القيامة. يعني الشمس ترمى في النار، الشمس ده هي جزء يسير اذا ما القي في جهنم والعياذ بالله. صح، ما هو العلم الان اثبت مش ان الشمس بس اللي درجة حرارتها من الباطن 15 ل 20 مليون درجة مئوية، ومن سطحها 6000 درجة مئوية، الشرارة اللي بتخرج بس الشرارة اللي بتخرج منها درجة حرارتها ما يقارب مليون درجة مئوية، الشرارة اللي بتخرج. ومع ذلك يقولون ان الشمس اذا ما قورنت ببقية الشموس ببقية النجوم فإن الشمس لا تساوي شيء، أو هي عبارة عن نجم يسير في نجوم اسمها المستعرات، نجوم بيسمى العلماء بالمستعرات. درجة حرارة النجم ربما تصل إلى بليون أو بلايين الدرجات المئوية، حاجات لا توصف، حاجات لا توصف. أمال النار عاملة ازاي؟ أمال جهنم عاملة ازاي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، كفاية النار الدنيا، هو أنت تقدر تقعد قدام نار الدنيا؟ تقدر؟ بس أنا عاوزك تبص عشان أنت تستحضر، كما قال الله جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. حاول تذكر كده، عدي على أرض زراعية اللي بيولعوا القش أو الحاجات دي، لقيت قش ولع، اقف قدامه شوية، شوف كده أقرب مسافة هتقرب منها إيه، وحاول تقعد قدامها كده تحس بالحرارة شوية، وتشوف الشر اللي بيخرج، اضطرابها، الصوت اللي بيخرج من التقطيع اللي بيحصل جواها، الغليان والفوران، لو وقع فيها شوية جاز أو شوية حاجات مشتعلة بتفرقع يبقى منظرها عامل إزاي؟ تتخيل هذا لتستحضر شدة نار جهنم لعلك تتذكر كما قال الله جل وعلا: نحن جعلناها تذكرة. فالشمس النبي عليه الصلاة والسلام بيحاول يقرب الأذهان عظمة الشمس، وإن كان العلم أثبت كثير من عظمة الشمس، لكن مثلا على سبيل المثال لما الشمس خسفت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إيه؟ حديث في الصحيحين أو في صحيح مسلم، حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. الشمس آية من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وسبحان الله تظل الشمس آية من آيات الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فقبل يوم القيامة بين يدي الساعة تظل الشمس آية أيضا على قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي رواه مسلم في صحيحه، حين ذكر الصحابة الساعة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: فيما تتذاكرون؟ قالوا: يا رسول الله، نذكر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لن تخرج، يعني الساعة، حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وخسوفات 3، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدم من اليمن تجمع الناس إلى محشرهم. فذكر النبي أن من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. إزاي يعني؟ إزاي تطلع الشمس من مغربها؟ انت عارفين علميا، علميا أثبتوا أن الأرض كانت تدور حول الشمس بسرعة فائقة أكثر مما هي عليه الآن، لكن وقتها لم تكن الأرض صالحة للحياة. ليه؟ بيقول لك إن سرعة الأرض بتلف حوالين الشمس، والأرض بتلف حوالين نفسها. كانت بتلف الأرض حوالين نفسها وحوالين الشمس، تلف حوالين نفسها دورة كاملة أيام من الوقت، دورة كاملة بقد إيه؟ 24 ساعة. كانت تلف من الأول في 4 ساعات، يعني كان اليوم والليلة قد إيه؟ 4 ساعات. لا تعرف تنام ولا تعرف تعيش، لا تعرف تنام ولا تعرف تعيش. فالأرض أخذت تقل في السرعة تدريجيا، وهم قالوا كده إن الأرض ستظل تتباطأ، هم بيقدروها تقريبا ثانية كل قرن، ثانية كل قرن بيقولوا كده، ستظل تتباطأ الأرض. ده تقدير علماء المجرمين، لكن عند الله عز وجل تقدير آخر. تظل تتباطأ إلى أن تقف، يعني الأرض تقف ما تلفش عن الشمس، تتباطأ إلى أن تقف. ساعتها سيطول اليوم، الأرض وقفت قدام الشمس، يبقى الجزء المعرض للشمس طول النهار في ايه؟ في نهار. فيظل، هما بيقولوا كده، ستغير بعدها الارض اتجاهها. ده كلامهم، كلام الغرب مش كلام المسلمين. ستغير ساعتها الارض طريقة دورانها، بدلا من انها تدور من الغرب للشرق تدور بعد ذلك من الشرق للغرب. فهي الوقت بتدور من الغرب للشرق، الشمس بتظهر من الشرق، بعد ذلك تبدأ في الدوران من الشرق إلى الغرب، تخرج أو تظهر الشمس من بداية من الغرب. لكن في هذه الأثناء فترة الاضطراب اللي بين تغير الأرض من الدوران من الغرب للشرق إلى الشرق إلى الغرب، ستتوقف الأرض بهذه الكيفية وقتا طويلا لم يقدره العلماء. هذا الوصف الذي وصفه العلماء هو الذي وصفه النبي تماما صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بس النبي وصفه بطريقة يفهمها الأعراب، يفهمها الصحابة اللي لسه ما يعرفوش حاجة عن الشمس أول، عن القمر وعن الأرض، ما كانوش يعرفوا إن في حاجة اسمها أرض بتلف. فيقوم ربك سبحانه وتعالى، حتى أنت لما تيجي تشوف القرآن بيقول في آية خلق السماوات والأرض سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الآية الوحيدة اللي في القرآن، في آيات كثيرة في القرآن ذكرت يغشي الليل النهار، آيات كثيرة في القرآن والليل إذا يغشى كثير جدا، لكن الآية الوحيدة التي ذكر الله فيها يطلبه حثيثا هي الآية دي بس. فالعلماء بيقولوا لأن هذه آية خلق السماوات والأرض، لأن الأرض كانت تدور بسرعة حثيثة سريعة جدا عند الخلق، لكن السرعة دي تتباطأ إلى أن تقف، بالوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الشمس ستطلع من مغربها، وأن هذه أول علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول العلامات ظهورا، حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أول العلامات طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، فإذا ظهرت إحداهما تبعتها الأخرى مباشرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث الدجال المعروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام حين خروج الدجال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمكث فيها 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. الشمس الأرض تقف قدام الشمس سنة كاملة، يبقى سنة كاملة 365 يوم بالحساب بتاعنا، الشمس الأرض واقفة قدام الشمس لا تتحرك، يبقى اليوم اضرب 365 في 24 ساعة، حتى الصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله أيكفينا في هذا اليوم صلاة يوم؟ يعني اليوم ده صلاة يوم 5 فروض بس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل اقدروا له قدره. يعني تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء سنة كاملة والشمس طلع، اقدروا له قدره. وبعد ذلك تبدأ الأرض تدور، أول ما تدور تدور ببطء شوية، فاليوم بشهر تزيد السرعة، اليوم بأسبوع، وبعدين بقية أيامي كأيامكم. إعجاز كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقسم الشمس لكي يخبرك بعظمتها، إنها شيء عظيم علمت أو لم تعلم. لذلك سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما وقف أمام النمرود وأراد أن يحجه، النمرود وقف أمام الحجة وأنكرها حجة إحياء الموت وإمادة الأحياء، قال أنا أقدر. فجاءه بالآية الثانية العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، كما قال تعالى عن إبراهيم في محاجته للنمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم الآية الصعبة العظيمة، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه؟ آية عظيمة. فالله جل وعلا يقسم بهذه الآية العظيمة والشمس. ويقسم الله جل وعلا كذلك بقوله وضحاها والشمس وضحاها. ضحى الشمس كما قال أهل التفسير إما أن يكون ضوءها، وقال بعضهم حرها، وقال بعض أهل العلم هو وقت الضحى الذي أقسم الله جل وعلا به، وقال بعضهم هو النهار كله، لكن الله جل وعلا عبر بأشرف وقت في النهار ألا هو وقت الضحى. لكن قال بعض أهل العلم لسنا بحاجة إلى فهم النص على غير ظاهره، فظاهره يقتضي أن الله أقسم بالضحى أي وقت الضحى، ولا حاجة لنا إلى أن نقول أن الله أقسم بالنهار كله، لا سيما وقد أقسم الله بالنهار بعده والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. يبقى نفهم الضحى على هذا الوقت المشرف الذي شرفه الله جل وعلا في هذا النهار، وقت الضحى أشرف وقت، شيء عظيم وقت الضحى ده اللي هو أوضح وقت تظهر فيه الشمس، ضحى الشمس أوضح وقت في النهار هو وقت الضحى، وهو كذلك أشرف وقت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا الصلاة في هذا الوقت اللي هو وقت الضحى، لا سيما وقت وضوح الشمس، وقت ضحاها اللي هو أظهر وقت للشمس موجودة في النهار الوقت الضحى اللي هو تقريبا قبل الظهر بساعتين أو ساعة ونص. هذا الوقت الذي إذا تقربت إلى الله جل وعلا فيه بصلاة كتبت عند الله من الأوابين، إذ أن أغلب الناس مشغول بكسب المعاش، معظم الناس في الأسواق في الأعمال في وقت الضحى ده. فليتقرب إلى الله عز وجل فيه بعمل صالح الله جل وعلا يمدح له هذا الفعل أو يشكر له هذا الفعل ويزكيه الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأواب اللي ربنا يزكيه بأنه أواب حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل اللي هو ابن الناقة، كان في رمضاء مكة في صحراء مكة لما يولد ابن الجمل ابن الناقة، لما يولد ابن الناقة ويقف على الأرض الحر ما يقدرش يقف، يقعد يتنطط. الوقت اللي هو في شدة الحر قبل الظهر بساعتين ساعة ونص حين ترمض الفصال، يعني يجداد الحر عليها فلا تستطيع الوقوف. هذا الوقت إن صليت فيه صلاة الضحى، وهو أفضل وقت لصلاة الضحى، أفضل وقت لصلاة الضحى في هذا الوقت قبل الظهر بساعتين تقريبا، تكون أو تكتب عند الله جل وعلا من الأوابين صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذا الضحى اللي هو عكس الظل، الضحى اللي هو عكس الظل، الضحى اللي هو سطوع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني دي حاشية، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس بين الظل والشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره إسناد الصحاح الألباني: إذا جلس أحدكم في الشمس ثم انحسر إليه الظل فليقم. وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضحي والظل، بنفس النص بين الضحي والظل، يعني أنت قاعد ومدت رجلك جت عليها الشمس، لا يتقعد في الظل يتقعد في الشمس، الوقت المكان دوان بتاع الشياطين ما تقعدش فيه. فالله جل وعلا يقسم بالشمس لعظمتها ويقسم بأوضح وقت في النهار ظهرت أو ظهر أثر الشمس عليه، ألا هو وقت الضحى، يقسم الله بالشمس وضحى. يبقى أنت المفروض لما تسمع القسم ده تفكر في عظمة الشمس، هو فعلا قسم من الله عز وجل بعظيم عشان يدلك على التفكر في هذا العظيم. والشمس وضحاها، اللي قدام الشمس الثنائي بتاعه والقمر إذا تلاها، يعني والقمر إذا تبع الشمس وجاء وراءها. والعلماء المعاصرين قالوا أن الآية دي من ضمن الآيات التي تدل على أن الكون كله متحرك ليس بساكن، وأن الأرض تدور، وأن القمر يدور، وأن الشمس تدور، وكل ما في الكون يدور. فالقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس، إذا كانت الشمس تدور يبقى الأرض تدور. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام في الصحيحين مع حديث أبي ذر وقف قدام الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وينظر إلى الشمس، الصحابة ينظرون إلى الشمس: أتدرون أين تذهب؟ الشمس دي بتروح فين؟ كان زمان طبعا اللي يقول لك مش عارف إيه اللي أخفاها، مش عارف الإلهي مش عارف إيه اللي أخفاها، تعرف اللي يقول لك القمر ليه القمر ما بيظهرش كله، يقول لك إن مش عارف الثور إيه كله، واللي مش عارف كلام اللي هو اللي الهبل بتاع زمان ده. فالنبي عليه السلام بيجيب بإجابة سهلة يسيرة: تدرون أين تذهب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذهب، ده تفسير قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. النبي فسر الآية دي: تدرون أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذهب حتى تسجد تحت العرش ثم تستأذن أن تطلع من المشرق فيؤذن لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن يأتي عليها زمان، أن يأتي عليها زمان تستأذن فلا يؤذن لها، فيقول الله جل وعلا لها: اطلعي من المغرب، فتخرج من المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك حين لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي عليه السلام: وهذا قول الله، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان الله، من تقدير الله ان في شمس وقمر بيلفهم والارض بتلف. انت عارف لو واحدة منهم بس تأخرت بغير ما هو مقدر لها ثانية واحدة، الكون كله يصطدم ببعضه. تقدير، تفهم يعني ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تفهم يعني ايه؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير، تقدير العزيز العليم. لو التقدير دون يعني لم يقدر لحظة برهة هنيها بس، على امتداد الزمن يأتي وقت يختلف مسار القمر عن مسار الأرض، تصطدم الأرض بالقمر، وإذا اصطدمت تصطدم بالكواكب حولها، وتصطدم الكواكب بالشمس، وتصطدم الشموس بالنجوم، وتصطدم المجرات بالمجرات، ويضيع الكون
لكن الله جل وعلا وهو العزيز العليم قدر ذلك. لذلك إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث في صحيح مسلم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يجي وراه. والقمر شيء عظيم جدا، وعشان تعرف عظمة القمر والسماء، كنت مع بعض الإخوة في الإسكندرية ودخلنا اللي بيسموها القبة السماوية في مكتبة الإسكندرية، كان بعضكم يعرف عنها. فالحقيقة يعني أخوانا لفت نظري كلمة قالها الرجل اللي هو بيشرح الكواكب والنجوم والأفلاك، لفت نظري حاجة يعني حاجة عظيمة جدا. واحنا قاعدين كده بيبين النجوم الساعة 8:30 بالليل، بيبين النجوم بحاجة رسم معينة كده عندهم مرسومة، عامل لك قبة سماوية كأنها السماء بالظبط، شوف النجوم قدام. قال لك: لك أن تتخيل لو أن السماء ليس فيها شمس أو قمر أو نجوم. هو بيقول لك أن تتخيل، ما عرفش تتخيل يعني إيه، يعني لو ما فيش قمر وشمس ونجوم، ما احنا عندنا نور. قال: عاوز تتخيل، انتظر. في لحظة قفل الأنوار اللي هي عاملة النجوم. فعلا إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فعلا تبص للسماء كده بقت سودة، وما انت شايف إيدك، ما انت شايف إيدك خلاص. سبحان الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهمت فعلا والله لما شفت المشهد ده يا أخوانا، فهمت يعني إيه ولقد زينا السماء الدنيا، مش بزينة، بإيه؟ بمصابيح. فعلا مصابيح، مصابيح فعلا. أنا مشيت مرة في الصحراء في السعودية في ليلة ما كانش فيها قمر، عرفت فعلا إن النجوم بتنور. أول مرة استشعر إن النجوم لها نور بتنور. كنت ماشي في ضوء النجوم، مشيت في ضوء النجوم، وعرفنا اتجاه الشمال من الجنوب من خلال النجوم. فتعرف فضل ربك ان السماء ما هي سودة بس، ده فيها شمس وفيها قمر وفيها كواكب وفيها نجوم وفيها اقمار وفيها مذنبات وكويكبات وغير ذلك. فالقمر يتبع الشمس، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والنهار اذا جلاها. جل ايه؟ جل يعني وضح، يعني اضاء، يعني بين، يعني أظهر، دي كلمة جلاها. والنهار إذا جلاها، جلاها هادي الهاء عيد عليه. قال بعض العلم، وهذا الذي عليه الأكثرون، جلاها أي جل ظلمة، جل الظلمة. وقال بعضهم جل الشمس. والحق أيها الكرام أن الآية كلها تعود على الشمس، البداية: والشمس وضحاها، لوضحها مين؟ ضحى الشمس. والقمر إذا تلاها، تلا مين؟ تلا الشمس. والنهار إذا جلاها، جل الشمس. والليل إذا يغشاها، يغشى الشمس. ولا مانع أن يكون، أن يقال: والنهار إذا جلاها، جل ظلمة الشمس. إيه ده؟ ما الصحابة زمان ما كانش يخطر ببالهم إن الشمس مظلمة. هي الشمس مظلمة؟ الشمس مظلمة؟ أي مظلمة؟ أي مظلمة؟ عارف أنت لو أنت واقف على سطح الشمس ما تشوفهاش، لو أنت واقف قدام الشمس على سطحها ما تشوفهاش، لو بينك وبينها متر واحد ما تشوفهاش، أول ما تخرج من الأرض ما تشوفش الشمس. فالذي يجلي ظلمة الشمس، رغم أن الشمس فيها نار وفيها حرارة وفيها ضياء، لكن لا يجلي هذا الضياء إلا نهار الأرض. فالعلماء بيقولوا، ده كلام إعجاز علمي، بيقولوا إن الأرض هي الكوكب الوحيد المضيء، الكوكب الوحيد المضيء الأرض فقط. شوف عطارد اللي هو قدام الارض, عطارد قدام الارض بالظبط ومظلم. الزهرة عطارد قصده قدام الشمس على طول ومظلم. الزهرة بعده ومظلمة. بل لو وقفت قدام الشمس نفسها مظلمة. ليه؟ يقول لك الارض الوحيدة اللي ربك عز وجل كما اخذنا في سورة الطارق, والارض ذاتي الرجع, ربنا جعل غطاء للارض خارج الارض يرجع هذا الغطاء الغازات المتأينة الموجودة في الغلاف الجوي. لو الارض ما يزدت رجع الغازات المائية تخرج ما تشوفش ايدك بعد كده, لان الضوء بيجي من الشمس يظل ماشي من الشمس يعدي على الكواكب كلها موش باين. اول ما يجي يعدي يخش الغلاف الجوي يسير الضوء بين الغازات المتأينة تشوف انت. يبقى اللي بيجل الشمس هو النهار اللي هو الغازات المتأينة الموجودة في الارض. لذلك ربك بيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اول ما تخرج من الارض يتفتح باب من الارض للسماء, اول ما تخرج من الارض فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. ما تشوفش حتى لو رحت تجاه الشمس. دكتور عبد المجيد الزنداني وعند الشريط من حوالي 20 سنة بيسأل الأستاذ الدكتور فاروق الباس رئيس هيئة العجاز, رئيس هيئة الاستشارة عن بعد في أمريكا في وكالة ناسا الأمريكية, بيقول له دكتور عبد المجيد الزنداني بيسأل الدكتور فاروق الباس بيقول له لو احنا خرجنا من الأرض واتجهنا تجاه الشمس هل الضوء يزداد؟ قال له لا. غمض عينك كده, غمضها. قال له اللي انت شايفه بالظبط هو ده اللي تشوفه. قال له سبحان الله هذا تعبير القرآن, لا قالوا انما سكر الابصارون, عينك اتقفلت بنفس تعبير القرآن سبحان الله تعالى. فالذي يجلي ظلمة الشمس هو النهار الذي موجود فقط في الارض, وذلك نعمة من الله جل وعلا علينا. تعيش على الارض بس فقط. لو الارض تخيل كده اما يجيها في الليل هقول لك, والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها, والليل اذا يغشاها الاصل في الكون انه ليل, الاصل ان في الكون غطاء غطى الكون كله. لكن مجرد بس انت تكون نايم على سريرك ومتغطي ورح تكشف عينك يبقى النهار هو الكشف وترجع تاني. يبقى الاصل في الكون هو الظلام. افهم بقى, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الاصل ان النور من نور السماوات الارض اعطاه لك في الارض فقط. انا احيانا بعض مع نفسي والله يا اخوانا اقول تخيل كده لو ان الحياة كلها نهار, او على الجانب الثاني لو الحياة كلها ليل كنت تعمل ايه؟ لو الحياة كلها هتقول لو نهار عادي, انما لو ليل ما اقدرش متهيألك. لو نهار ما تعرفش تنام, لو نهار كل خلية في جسمك تموت ما تحملش, لان في الليل جميع خلايا الجسم بتنام. حتى اللي مظبط نومه على انه ينام بالنهار ويقوم بالليل كثير من اعضاء جسمه ينام. فمحال ان يفعل العمل الذي يفعله بالنهار يفعله بالليل, محال. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش. شوف حتى تعبير الليل لباس, يعني هو اصلا اللباس اصلا انك لابس لباس, فهو غشاء غطاء مغطي الكون كله. لكن الله جل وعلا يكرمك وينعم عليك بأن يظهر لك بعض النور. والليل إذا يغشى, ذلك يمتن الله جل وعلا على الناس بهذه النعمة. إن لو نهار بس ما تقدرش, لو ليل بس ما تعيش. قال تعالى سورة القصص
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون
اسمع
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الليل والنهار والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. أنا عاوز أقول كلام كثير بس الوقت حلو معاك بيعد بسرعة فنعد على بعدها. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. الأول قبل ما أكلمك عن السماء، من الذي بنى السماء؟ الله. فكان المتبادر إلى الذهن في غير القرآن أن يقول الله والسماء وما بناها ولا والسماء ومن بناها. أهل اللغة ومن من ما تذكر لغير العاقل. فالمتبادر للذهن في غير القرآن أن يقول الله والسماء ومن بناها. طب ليه قال وما بناها؟ قال العلماء قال بعضهم إنما هنا مصدرية دلالة على التفخيم والتعظيم. سمى ما المصدرية إذا ذكرت فيها مثل هذا السياق تدل على التفخيم والتعظيم. هو أصلا الشمس عظيمة والقمر عظيم والليل عظيم والنهار عظيم، لكن أعظم من هذا كله السماء. السماء أعظم من هذا كله، من هذا الخلق يعني السماء. الله طبعا العظيم سبحانه وتعالى، لكن لا نقارن الله الخالق بالمخلوق. لكن أقول لك سبحان الله إن جاء هنا عند السماء وما بناها والأرض وما طحاها قال بماء المصدرية دليل على التفخيم، على تفخيم وتعظيم شأن السماء سبع سماوات طباق، وتفخيم شأن الأرض سبع أراضين تحت بعضها. فيفخم أو يعظم الله جل وعلا شأن السماء والأرض أكثر من شأن الشمس وغيرها. وقال بعضهم إن ما هنا بمعنى من، كما قال تعالى وهذا وارد في القرآن، قال تعالى مثلا ووالد وما ولد، ووالد وما ولد يعني ومن ولد. قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش من أعبد، هنا بمعنى من. وكما قال تعالى مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بمعنى من طاب لكم من النساء. فالعلماء على قولين، قالوا إن ما هنا مصدرية للتفخيم أو ما هنا بمعنى من. أيا كانت الإجابتان فإن هذا وذاك يدلنا على عظمة السماء. ويكفي قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. فقول ربنا قال والسماء وما بناها، يعني السماء بناء، كل بناء لا بد له من أعمدة. صح. طب هل للسماء عمد؟ بيقولوا كانت أمريكا مهندس أمريكي بيفتخر، وجدت في مجلات قرأتها بيقول إن هو بنى، استطاع أن يبني ساحة كبيرة للاجتماعات بمساحة تقريبا حوالي 3000 متر، ولم يجعل فيها عمودا واحدا. يعني المسجد ده مثلا عارف مساحة المسجد كم؟ حد يعرف مساحة المسجد ده كم؟ تمالينه كم؟ لا، مساحة المسجد 2100 متر. مساحة المسجد ده بالضبط 2100 متر. أنا معاه من تأسيسه يعني 2100. فالألفين ومية دولا فيهم كم عمود؟ شوف ده واحد اثنين ثلاثة أربعة صف، والثاني عمود عند الباب واحد اثنين ثلاثة أربعة عند الباب الثاني، وهكذا غير أعمدة هناك. هو بيقول أنا عملت مساحة 3000 متر بدون عمود في النص، ويفتخر بذلك، ونقلها نقلتها وكالة الأنباء إن عملها بتقسيم معين، هندسة معينة بهذه الكيفية. سبحان الله، أمر السماء دي كلها، كل السماء دي الله تحدى جميع الخلائق، قال بغير عمد ترونها. الله جل وعلا يقول عن خلق هذه السماء بغير عمد ترونها، ومع ذلك لم تقع السماء على الأرض، ولن تقع إلا إذا شاء الله. يعني العلماء بيقدروا مثلا إن السماء والأرض، الكون يعني مخلوق من إمتى؟ كم مليون، كم مليار سنة؟ ده تقدير العلماء الموجودين الوقتي. ومع كل هذه السنوات لم يرى أحد عمودا واحدا يحمل السماء فوق الأرض، ومع ذلك أمسكها الله جل وعلا فلم تقع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. تخيل كده، يوم القيامة السماء هتقع فوقك، السماء هتقع. يا أخي ده أنت لو وقفت تحت عمارة وطوبة كبيرة مثلا هتقع من فوق وأنت مش عارف تجري فين. تخيل المنظر. ربك عز وجل لما أراد أن يؤمن بنو إسرائيل رفع فوقهم جبل واحد بس، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. هيفر منين؟ خلاص قالوا أمنا. يوم القيامة مش طوبة ولا جبل، بل السماء هتقع. بس في لفتة قلت لكم قبل كده، قول الله جل وعلا لما سألتك السماء لا أعمدة، أيوة لها أعمدة. الدليل إيه؟ إن ربك يقول بغير عمد ترونها. هو لو ربنا قال بغير عمد بس، المعنى تفهمه ولا تفهموش؟ بغير عمد خلاص، وهو انت فهمت ان لهاش عمد، وبرضو بغير عمد انت رونها فهمت ان لهاش عمد. لا، ما لهاش عمد انت شايفه، انما في الحقيقة كما اثبته العلماء الان ان السماء لها اعمدة لكن لا يراها الانسان. الاعمدة هي ايه؟ قالوا هي عبارة عن قوة الجذب، قوة الجذب بين الأجرام والكواكب. لولا قوة الجذب هذه التي لا تراها، لولا قوة الجذب اللي هي موجودة في كل جرم سماوي، يعني مثلا الشمس فيها جزء مثلا من الكواكب من الأحجار معينة، ونجوم تانية فيها حديد، قوة جذب الحديد أقوى من قوة جذب الأحجار، يبقى يظل الكون موجود في مسافات معينة، هذا يجذب بقوة شديدة وهذا يجذب بقوة أبسط أو هذا يجذب بقوة أقل، يظل الكون يدور بمثل هذه قوى الجذب. لو قوى الجذب اختلت لحظة واحدة يصطدم الكون كله ببعضه. هذه الأعمدة التي لا تراها أنت، وهذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا والسماء وما بناها، والسماء وما بناها. وطبعا أكلمت كثير عن السماء، أنا عاوز أتكلم بس أنا نفسي أخلص الصورة النهاردة. يعني أنا لا أتحرج أبدا أن أعيد الكلام عن عظمة هذا الكون، لأن الله أعاده. يعني الجزء نفسه مليان كلام عن عظمة السماء وعن عظمة الأرض وعن عظمة الكواكب، فأنا لا أتحرج في ذكر عظمة ذلك لأملأ قلبك وجلا لتعلم عظمة العظيم سبحانه وتعالى بعد ذلك. فالسماء عظيمة البناء. لك أن تتخيل أن السماء الدنيا اللي فيها كل هذه الكواكب والنجوم والمجرات، كما قالوا في الكون المنظور فيما يقارب 100 100 مليون مليون مجرة، كل مجرة فيها 100 مليار نجم، كل نجم حواليه كواكب، كل كوكب حواليه أقمار، كل أقمار فيها أحجار، كل حجر فيه ذرات، كل ذرات فيها أجزاء، وكل جزء يسبح بحمد الله. كل ده موجود فين؟ في السماء واحدة بس. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أما السماء التانية اللي تحيط بها، والتالتة والرابعة والخمسة والسبعة، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، والعرش الذي وسع الكرسي والسماوات والأرض، والعظيم مستو على عرشه بائن من خلقه. يبقى لما تقرأ السماء بعظمتها تستحضر عظمة من خلق السماء. تعرف كده، تلك كلمة جيمس جينز العالم الإنجليزي اللي خرج على علماء الفلك وقعد يحكي لهم المسافات الهائلة بين الكواكب، وهو بيحكيها حس بعظمة العظيم فبكى. فقال له العالم: صدق الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال: أين لك بهذه الكلمات؟ قال: هذه آية في كتابنا. قال: أشهد أن هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون. عظمة والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. طحاها يعني بسطها، أو كما قال العلماء طحاها هي نفس معنى دحاها. والدحو قالوا إما كورها أو أوجد فيها ما يعين على الحياة فيها، كما فسر الله جل وعلا الدحو في نفس السورة، قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. قالوا دحاها معناها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني الأرض لما خلقها الله جل وعلا لم تكن صالحة للحياة، ما كانش فيها مية، المية كانت تحت. لو أن الله أوجد الإنسان فيها هو بالضبط ساعات أيام ويموت من العطش، ما فيش مية يموت من العطش. فلم يخلق الله جل وعلا فيها إلا بعد أن دعاها، ومعنى دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها. المية كانت تحت خالص ما تعرفش تجيبها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أتاك الله به، بهذا الماء المعين لتشكر نعمة ربك. فدحو الأرض إما معناها تكويرها عشان يبقى فيها ليل ونهار، وإما معناها بسطها. فلو أن الأرض، تخيل كده عشان تحس نعمة، تحس نعمة رب عليك، لو الأرض كلها عبارة عن جبال وحفر تعيش إزاي؟ لا تعرف تركب حاجة ولا تمشي ولا تسكن. لإنما من نعمة الله جل وعلا بسط لك الأرض ومهدها، فتستطيع أن تزرع وتستطيع أن تركب وتستطيع أن تمشي وتستطيع أن تبني، نعمة من الله جل وعلا عليك. والأرض وما طحاها بسطها جعلها صالحة للإنبات. كانت الأرض في الأول صخور، تخيل صخر تزن عليه ازاي؟ الصخر ده تزن على الصخر ازاي؟ لكن الله جل وعلا اخرج منها الماء، وبقي الماء على ظاهر الارض فترات الملايين بل يمكن مليارات السنين، حتى اذاب الماء الصخور الى اجزاء يسيرة هو الطمي. ثم أنزل الله جل وعلا آدم في هذه الأرض التي هيأها الله جل وعلا للحياة، فاستطاع الإنسان أن يزرع هذه الأرض. وانت بتزرعش أصلا، انت بتعمل حاجة، ده انت بتجيب البذرة اللي ربنا ادها لك تحطها في الأرض اللي ربنا بسطها لك ودحها لك، بالمية اللي ربنا أخرجها لك، وتنام في البيت اللي ربنا ملكه لك، وتقوم تلاقي الزرع طلع. عملت انت ايه؟ بتوع الاستنساخ اللي يقول استنسخنا عملوا ايه؟ هم جابوا خلية من خلق الله، حطوها على خلية من خلق الله، شالوا منها شيء جزء من خلق الله، حطوها في بيئة من خلق الله، وضعوها في رحم من خلق الله، خرج خلق الله. هم عملوا ايه؟ فبرضو الزرع انت عملت ايه انت؟ ولا حاجة. فانت بتزرعش، انت بتحرث، يعني ايه؟ بتحط الخلق على بعضه. افرأيتم ما تحرثون، مش ما تزرعون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نحن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد والشكر. فالله جل وعلا طحى لك الأرض جعلها صالحة لحياتك، فاللهم لك الحمد والشكر. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. لسه قدامنا نص ساعة نكمل ولا ايه؟ نكمل ولا بلاش ازعلوا منين؟ طيب بس انا بلاحد واقف بقول يعني حقه ان نصلي. لو واحد بس انا نصلي هنصلي. الله جل وعلا يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أكمل بسرعة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقسم الله جل وعلا أيضا بالنفس لأنها شيء عظيم. ومن عظمة النفس أن أمرك الله جل وعلا أن تبحث فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دور في نفسك ستظهر آيات يوما بعد يوم في هذه النفس، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالتفكر في هذه الأمور إذا أطلت التفكر فيها هذا شيء مطلوب لكي يتبين لك أن الله هو الحق الذي خلقه لذلك. هذه النفس التي سواها الله جل وعلا في داخلك وألهمها الله جل وعلا طريق الهداية وطريق الضلالة، طريق التقى وطريق الفجور، وهديناه النجدين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله خلقك وخلق في داخلك نفسك وألهمها الله جل وعلا معرفة طريق الخير وطريق الشر. فلما أكرمك الله جل وعلا بهذا وأعلمك الله جل وعلا بهذه النفس طريق الخير وطريق الشر كان لابد من أمر أو نهي أو تبعة عليك. فأنت الآن مخير في اختيار طريق الخير وطريق الشر. أنت مصير في الخلق لكنك مخير في اختيار في أخذ الرزق، مخير في سلوك أي طريق أردته في الحياة، طريق الخير وطريق الشر، أنت مخير في ذلك. ولا يظلم ربك أحدا، فأنت مخير الآن. فلما أعطاك الله جل وعلا هذه المشيئة وهي أيضا من مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت مخير ولك مشيئة، لكن نعلم أنها من مشيئة الله تعالى. فلما أعطاك الله جل وعلا شيئا من هذه المشيئة أو شيئا من هذا الاختيار وألهم الله جل وعلا نفسك أي أرشدها وهداها إلى اختيار طريق الخير وطريق الشر، طلب الله منها طلبا وحثها الله جل وعلا على شيء ألا وهو أن تبحث عن طريق الفلاح لتزكي نفسك. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا أسلوب خبري في معنى الأسلوب الإنشائي، أي كأن الأمر لك أن تحرص على زكاة نفسك وأن تحرص على ألا تخيب نفسك. قد أفلح من زكاها، زكاها يعني طهرها، أفلح يعني نجح، وزكاها بمعنى طهرها. الزكاة اللي هي طهارة لمالك، زكاها يعني طهرها، طهرها من المعاصي من الشرك من الذنوب. وقد خاب من دساها، خاب وخسر من دس نفسه أي غطاها. الدس يعني الإخفاء، الدس معناه ايه؟ الاخفاء، كما يقال دس السم في الطعام، يعني ايه؟ خباه في الطعام. ان دس المنافقون وسط الصف، استخبوا في الصف، وكما قال الله تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، يعني يخفيه في التراب. فمعنى دساها يعني ايه؟ يعني اخفى نفسه. فهل تخفي نفسك؟ نعم، الذي يصنع الذنوب والمعاصي يخفي نفسه بحجاب الذنوب والمعاصي، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون، يعني تغطت نفسه، تغطى قلبه بالذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معروف في سنن الترمذي: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. يبقى غطى قلبه، غطى نفسه، فلا يستطيع أن يزكي نفسه، بل دس نفسه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عند أبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا ولو سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت. يعني النفس كأنها بالضبط زي القمر مضيء قدامك، تأتي سحابة فتخفي القمر، كذلك تأتي الذنوب فتخفي نفسك فلا تستطيع أن تزكيها. وقيل: وقد خاب من دساها، قيل: نزلت في المنافقين الذين دسوا أنفسهم وسط المؤمنين وهم منافقون. فالله جل وعلا يخبرك أن طريق الفلاح هو تزكية النفس، إنك تهتم بنفسك. لازم كل واحد يا أخوانا، لازم كل واحد يكون له وقت يقعد فيه مع نفسه، كما في مسند أحمد من حكم داود أنه يقول: لا يخلو الإنسان من أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع أصحابه الذين يذكرونه، وساعة يخلو فيها مع اللهو المباح ففيها عون على بقية الساعات. الشاهد ان في ساعة لازم تقعد فيها مع نفسك، شوف عيوب نفسك ايه، تصلح نفسك، تزكيها، تطهرها، شوف اللي بيوقعك ايه في الذنوب والمعاصي، اللي بيأخذ بنفسك بعيد عن الطاعات ايه، اللي بيدنس نفسك ايه، لازم تقعد مع نفسك. فالذي يغفل عن زكاة نفسه تخيب، تخيب. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما صح عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. النفس دي هتسأل، النفس اللي ربنا ادها لك ده وألهمها طريق الفجور وطريق التقى، ستسأل يوم القيامة عن نفسك: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. فنفسك مسؤولة، فلا بد أن تسألها قبل أن تسأل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تفلح إن زكيت نفسك، إن اهتممت بنفسك، فسوف تسأل عن هذه النفس يوم القيامة، فانظر ماذا قدمت نفسك عند الله يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نفس مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء، وتكلمنا عنها إن تكلمنا عن قول الله جل وعلا في ختام سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة. ذكرنا أنواع النفس الثلاثة: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الأيمان دي كلها، القسم ده كل السبع أيمان أو الثمانية التي أقسم الله جل وعلا بها بهذه الأشياء، ربنا بيقسم على إيه؟ على هذا الشيء: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله لو صليت هتدخل الجنة، والله لو أصلحت نفسك هتدخل الجنة، والله لو التزمت بطاعة الله ستفلح وتدخل الجنة، ربنا بيقسم كده. والله لو أنك لم تهتم بنفسك وقعت في جهنم، والله لو أنك أخفيت نفسك عن طريق الصلاح لوقعت في النار، يقسم الله جل وعلا بذلك: وقد خاب من دساها. ومعلوم أن الفلاح في الجنة وأن الخسران في النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم يذكر الله جل وعلا لنا نموذجا، مثلا لمن خابت نفسه، لمن لم يهتم بنفسه، وهم من ضمن الناس قوم نبي الله صالح، وهم ثمود. قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها. ثمود هم قوم صالح كانوا يسكنون الحجر، موجود ما بين تبوك والشام في شمال الحجاز التي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكان يقول: إذا مرتم بقبور المعذبين فلا تمروا إلا أو أسرعوا ولا تمروا إلا وأنتم باكين أن يصيبكم ما أصابهم. كان يسكنون الحجر، وبعضهم بعض العلماء بيقولوا أنه كانوا عمرهم طويل جدا لدرجة أن يبنون البيوت من حجارة فتفنى البيوت وأعمارهم ما زالت كما هي، أعمارهم طويلة. فالله جل وعلا يقول: كذبت ثمود بطغواها. طغواها قيل أي كذبت بالعذاب، وقيل طغواها بمعنى طغيانها، يعني بسبب طغيانها كذبت، يعني الطغيان اللي هو تجاوز الحد، معنى الطغيان يعني تجاوز الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم بجارية، يعني لما زاد الماء وتجاوز حده حملناكم بجارية. برضه كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وتجاوزها الحد مع الله جل وعلا كذبت. كذبت بإيه؟ كذبت بنبيها صالح، بل كذبت بنبيها، وتكذيبها بنبي تكذيب بجميع الأنبياء. قال الله جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به كافرون، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي أمنتم به كافرون. فطغيانهم حملهم على تكذيبهم بنبيهم صالح، وكما قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، لأن دين صالح هو دين جميع المرسلين، لأن ملة صالح هي ملة جميع المرسلين، فكل الأنبياء دعوا إلى الإسلام ودعوا إلى التوحيد، فتكذيبهم بنبي واحد تكذيبهم بجميع الأنبياء، فكذبوا بالنبي نبي صالح وجميع الأنبياء. وقالوا كذبوا بالبعث والعذاب يوم القيامة. قال تعالى: فأما ثمود، أو كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني كذبوا بيوم القيامة، وقيل كذبوا بالعذاب الذي سيأتيهم في الدنيا، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تكذيب. فالله يقول: كذبت ثمود بطغواها. قوم ثمود بإيجاز يعني أرسل الله جل وعلا إليهم نبيه صالح ليدعوهم إلى التوحيد والإيمان بعد أن كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وأعطاهم الله جل وعلا قوة، وكانوا مع ذلك يعبدون الأصنام ويبنون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وكانوا أقوياء بالجسد، فإذا بطشوا بطشوا جبارين. فذكرهم نبي الله صالح: فاتقوا الله وأطيعون. جاءهم نبي الله صالح فذكرهم فلم يتذكروا، فقالوا: إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذا الجبل آية تدل على صدقك. فأشار إلى الجبل أمر الله عز وجل، فخرجت ناقة. قال لهم: هذه الناقة هي ناقة الله، كما في الآية ناقة الله وسقياها، ونسب إلى الله نسب تشريف، يعني المساجد كلها لله، لكن لما يقول الله وأن المساجد لله تشريف للمسجد، العباد كلهم عباد الله، لكن لما يقول الله وعباد الرحمن تشريف للعباد، البيوت كلها بيوت الله، لما يقال بيت الله الحرام يبقى تشريف للبيت، وهكذا. فهي ناقة جاءت بإذن الله سبحانه وتعالى، فاحذروا أن تقتلوها أو تتعدوا حدكم معها. ربنا أرسلها لكم لكن بشرط إنها ترد الماء يوم تشرب الماء الذي تشربونه كله، ودي آية واحدة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فخرج 9 رهط منهم، من ضمن الأقوال يعني معظمها إسرائيليات، لكن لا مانع من ذكر بعضها لأنها لا تخالف ديننا من باب حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. يقولوا أن صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام قال لهم أن فيه سيولد ولد منكم يقتل الناقة التي هي آية من آيات الله. طب الحل إيه؟ قال من يولد له في هذا الزمان يقتل. فجاء 9 جاء 10 ولد لهم، فقتل 9 هؤلاء الأبناء حتى لا يقتل الناقة، وأنكر واحد فلم يقتل ابنه وأخذه وولى. فهؤلاء 9 قيل إنهم ذهبوا مع صالح ودخلوا معه الغار، فلما رأوا ابن هذا الرجل يلعب غضبوا أنهم قتلوا أبنائهم، فقالوا نقتل صالح بقتل ابننا بقتل أبنائنا، فأرادوا قتله، فخرج يعبد الله وجاءهم في الغار، فنزلت صخرة عليهم في الغار فأماتتهم. وهذا قول تعالى في قصة ثمود في سورة النمل رجعوها: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. يعني قالوا نقتله ونقول له أهله ما شفناهوش، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. الشاهد إن الناقة لها شرب ولهم شرب، ولكن الله جل وعلا يعطيهم في الليل إن الناقة تشرب طول النهار، وفي الليل يأتوا يحلبونها فتخرج لهم لبن يكفي لجميع بلدتهم، كرم من الله عز وجل. يعني ربك حتى مش بيأخذ وما يعطيش، سبحانه وتعالى كريم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقام أشقى القوم، كما قال النبي عليه الصلاة، قام لها حديث صحيحين، قام لها من حديث جابر فيما أذكر، قال النبي عليه السلام قام لها رجل شديد عارم عزيز منيع في قومه كأبي زمعة. روي حديث عبد الله بن زمعة كأبي زمعة، فقتل هذه الناقة. طيب ربك بيقول إذ انبعث أشقاها، يعني قام أشقى القوم، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فيه فعقروه ولا فعقرها؟ طب هو اللي قتلها مين؟ واحد بس. قال أهل العلم إنه لما قتلها لم يأخذوا على يديه فلم يأمروه ولم ينهوه، وإن كما قال النبي عليه السلام حديث صحيح إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، فكأنهم جميعا تعاونوا على ذلك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال لو أن خرقنا في نصبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والنبي عليه السلام لما سألته زوجته أم حبيبة قالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لو الخبث كثر كثر وما فيش من الناس إلا صالحين، ما فيش مصلحين، يعني لو في مصلحين يعني بيأمروا بأنهم لن ينزل الله الهلاك، إنما لو في صالحين لا يأمرون ولا ينهون إنما الصلاح على أنفسهم ربما يهلكون ويبعثون على نياتهم يوم القيامة. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون من الصالحون، فلا ينزل الهلاك إذا كان في صلاح. لكن إذا كان هؤلاء لم يأخذوا على يد الظالم عمهم الله جل وعلا بالعذاب. لذلك قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فواحد بس اللي قتلها لكن أخذهم الله جميعا لأنهم وافقوا على ذلك أو عاونوها على ذلك. قال تعالى إذ انبعث أشقاها، قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث في السلسلة الصحيحة حديث علي بن أبي طالب حديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يقتلك يا علي. كلام لعلي بن أبي طالب، أشقى الأولين الذي عقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يقتلك يا علي. اللي قتل علي بن أبي طالب اسمه عبد الرحمن بن الملجم أو ابن ملجم. قتل علي بن أبي طالب وكان من الخوارج كما لا يخفى عليكم، وقام له عمران بن حطان يمدحه فقال يا ضربة من تقي. عمران بن حطان من الخوارج وعبد الرحمن الملجم من الخوارج، قتل علي بن أبي طالب المبشر بالجنة ابن عم النبي عليه الصلاة. فقال عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب، بيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا يبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من أفضل الناس عند الله ميزانا. بيت علي بن أبي طالب وبهذا من أفضل الناس عند الله ميزان. فقام له شاعر السنة ورد عليه بكلمات بنفس سياقه، لكن أحسن شاعر السنة حين قال يا ضربة من شقي. هو ربنا سمى شقي والنبي سمى شقي، إذ بعث أشقاها. النبي قال أشقى الأولين اللي عقر الناقة وأشقى الآخرين، فالنبي سمى شقي. فشاعر السنة أجاد بالرد عليه فقال يا ضربة من شقي ما أرد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. هو كمان عشان كده إمامك يلعب ويتبطط في البيت ما تقولش انت شقي، فإنما يشقى أهل النار. قال تعالى وأما الذين شقوا ففي النار، فأما الذين شقوا ففي النار. ما تقولش ابن شقي، لا قول لعبي بتنطط ازبزهاني بالبيت، إنما تقولش شقي لأنما يشقى أهل النار. إذ بعث أشقاها فذكرهم نبي الله صالح، فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله، ناقة منصوبة يعني احذروا ناقة الله، إياكم أن تقتلوا ناقة الله، ناقة الله وسقياها، سبوها وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. جبال اللي عملوها والبنايات اللي عملوها والعمارات والريع اللي عملوها في كل مكان، أتبنون بكل ريع آدم تعبثون، الآيات والبنايات اللي عملوها جعلها الله مستوية بالأرض. بعد 3 أيام وعد غير مكذوب، فأرسل الله جل وعلا عليهم الصيحة فدمرتهم الطاغية فدمرتهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هو كده الذنوب خراب القبائل التي تعصي الله جل وعلا، الذنب يوقع الإنسان في عقاب الله جل وعلا العاجل قبل الآجل، الذنوب لا سيما إذا انتشرت الذنوب. فعقروها كلهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. من اللي يخافنا؟ من الذي لا يخاف؟ قالوا ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف الله سبحانه وتعالى من أن يدمرها. وقال بعضهم لا يخاف عقباها، أي لا يخاف الذي عقر الناقة عقب عقره لهذه الناقة. وثم أقوال أخر، لكن الشاهد أيها الكرام أن الله جل وعلا أقسم بهذه الآية في هذه السورة العظيمة على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من دس نفسه. ثم ذكر الله جل وعلا لنا مثلا من قوم ثمود الذين ابتعدوا عن الله جل وعلا، فدمدم الله جل عليهم، دمدم يعني خرب، يعني أسقط عليهم هذه البيوت، فخرب الله جل وعلا عليهم بيوتهم بشؤم هذا الذنب. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الذنوب وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم عافينا جميعا من الذنوب وتوب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لإخواننا الطلاب، اللهم أعنهم على كل خير، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لهم يا ربنا كل أمر عسير بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين أهل السنة في العراق وفي فلسطين وأفغانستان وفي كشمير والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد عنا وعنهم كيد اليهود والأمريكان والإنجليز ومن الكفر أجمعين. اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا، واختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لكن مش عاوزين نطول أكثر من كده. بإيجاز، أهم ما يزكي نفسك هو أن تجلس مع نفسك لتدبر القرآن. أهم ما يزكي نفسك أن تجلس مع نفسك لتدبر القرآن، وقبل ذلك أن تدعو ربك كما قال النبي عليه السلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يبقى الدعاء وتجلس مع نفسك بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.